الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج مطارحات في العقيدة، عنوان حلقة الليلة موقف ابن تيمية من قول رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، القسم الرابع. بعد الفاصل سنكون معكم مشاهدينا الكرام ومحاور حلقة الليلة، تابعونا بعد الفاصل. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، كما أرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله السيد كمال الحيدر. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله سماحة السيد. في البدء لا بأس أن تقدم خلاصة لما تقدم حتى يتواصل معنا الإخوة الكرام.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. في الواقع في هذا التمهيد أريد أن أذكر المشاهد الكريم بالمنهج الذي يتبعه الشيخ ابن تيمية عندما تصل النوبة إلى فضائل ومناقب علي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نجد أنه يتبع الخطوات الثلاث التالية. بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الخطوات ونحن سنطبقها في موارد متعددة. الخطوة الأولى التي يتبعها الشيخ ابن تيمية عندما يأتي حديث أو نص يتعلق بفضائل ومناقب علي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه يحاول أن يكذب ذلك الحديث. نعم. أن يقول أنه كذب، أنه موضوع، أنه مشكوك، أنه إلى غير ذلك. وهذا ما وجدناه واضحا عندما وصلنا إلى حديث لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وجدنا أنه حاول أن يشكك في سند هذا الحديث. نعم. وعندما وصلت النوبة إلى حديث إلى من أحب عليا فقد أحبني ومن أبغض عليا فقد أبغضني، فقد كذبه بشكل واضح وصريح. وعندما وصل إلى قوله ما كنا نعرف، يعني ما ذكر عن بعض الصحابة، ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا ببغض علي، أيضا كذب هذا الحديث. وهذا ما يستعمله لا فقط في هذا الحديث، إن شاء الله تعالى في أحاديث لاحقة أيضا سيتضح. يعني من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، أيضا نجد أنه حاول أن يشكك في سند الحديث. ثم الخطوات اللاحقة. إذن الخطوة الأولى التي يحاول فيها ابن تيمية أن يتعامل مع فضائل علي هو أنه يحاول أن يشكك في السند وأن يسقط السند إن أمكنه بأن يقول أنه موضوع أو كذب. الخطوة اللاحقة، المرحلة الثانية التي يستعمله إن لم يمكنه أن يشكك في السند أو أن يقول أن السند موضوع والخبر موضوع، نجده أنه يحاول أن يفسر ذلك النص بتفسير يخرجه، يفرغه عن محتواه. يعني لا يبقى هناك منقبة وفضيلة لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول لا، لا دلالة فيه على ذلك مثلا أبدا. وهذا سيأتي إن شاء الله في نفس هذا الحديث الذي أشرنا إليه، وهو أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. بعد ذلك هو وجملة من أتباع النهج الأموي سوف يفسرون هذا الحديث تفسيرا ليعطوه بعد دنيوي لا بعد مرتبط بالإيمان والنفاق. هذه المرحلة الثانية. طبعا كما قلت لا فقط في هذا الحديث، بل بكل الأحاديث التي فيها فضائل علي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. المرحلة الثالثة، إن لم يمكنه أن يضعف سند الحديث ولم يمكنه أن يفرغ مضمون الحديث من محتواه الدال على فضيلة لعلي، يقول أن هذه الفضيلة لو تمت فليست هي مختصة بعلي، وإنما يشاركه فيها
سائر الصحابة،
جملة من الصحابة، رسول الله في فلان قال كذا وفي فلان قال كذا وفي فلان قال كذا. وهذا ما سيأتي بعد ذلك، أنه علامة الإيمان حب علي وعلامة النفاق حب بغض علي. يقول هذا ليس فقط مختص بعلي وإنما للأنصار أيضا، ورد كذلك روايات وردت أن حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار ماذا؟ نفاق، ونحو ذلك من هذه الأحد. ولذا نحن في هذه المرحلة الأولى انتهينا بحمد الله تعالى في البحث السابق، اتضح بأن جملة مما شكك به أو ادعى أنه موضوع اتضح أنه صحيح على مباني القوم وعلى مباني الجرح والتعديل. تبقى عندنا نقطة واحدة أنا بودي أن أشير إليها، وهي أنه يتذكر المشاهد الكريم في الحلقة السابقة أنه جملة من أعلام النهج الأموي ومنهم الذهبي والعسقلاني وغيرهم، خصوصا الذهبي، قال بأن ابن تيمية رد الأحاديث الجياد الواردة في علي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأدى به في جملة من الأحيان أن ينتقص من علي عليه أفضل الصلاة والسلام. صحيح هو بصدد مناقشة العلامة الحلي، ولكنه في مناقشته للعلامة ينتقص من؟ ينتقص الإمام علي الذي لا أقل هو الخليفة الرابع بحسب اعتقاد مدرسة الصحابة. وشواهد كثيرة المشاهد الكريم لابد أن يعلم، هناك شواهد كثيرة في كلمات الشيخ ابن تيمية، واقعا لا يصرح بها بالتنقيص، ولكنه تلميحا يريد أن يبين أن علي لم يكن بهذه المنزلة التي يقال هو فيها. وقرأنا عبارة، وكثير من الإخوة طلبوا من عندنا أنه في هذه الليلة أيضا نعيد هذه العبارة التي قرأناها في الحلقة السابقة، وهو ما ورد في منهاج السنة المجلد الرابع. منهاج السنة بودي أنه يخرج عند المشاهد الكريم، منهاج السنة هي الطبعة الحديثة التي أشرنا إليها، وهي مؤسسة الريان اللي هي 4 مجلدات، المجلد الرابع صفحة 155. هناك يشير إلى مجموعة من الأمور يرسلها إرسال المسلمات من غير أن يقيم أي دليل على ذلك، فعلم أنه لا يلزم من بغض الشخص من علامات النفاق أن يكون أفضل من غيره. التفتوا، يعني يريد أن يفرغ الحديث ماذا؟ من محتواه، وهذا إن شاء الله ما سنقف عليه في الحلقة القادمة بإذن الله. ولكن العبارة التي قرأناها في الحلقة السابقة قال: ولهذا كان الذي قتل عمر، يعني الخليفة الثاني، كافرا يبغض دين الإسلام. إذن هو ماذا؟ إذن كافر ومنافق باعتبار المبغض، فمنافق يكون، ويبغض الرسول وأمته، فقتله، يعني فقتل عمر، فقتله بغضا للرسول ودينه وأمته. إذن قاتل الخليفة الثاني يعد كافرا في نظر من؟ في نظر ابن تيمية. أما عندما تصل النوبة إلى قاتل علي وهو الخليفة الرابع من خلفاء المسلمين، وهو واحد من 10 المبشرة بالجنة، وهو أيضا من أهل البيت الذين طهرهم الله تطهيرا، وهو الذي ثبت فيه بطريق صحيح: من أبغضه فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله، ومن آذاه فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ونحو ذلك من النصوص الصحيحة، والتي لم ترد في أي صحابي آخر، سواء كان الخليفة الأول أو الثاني أو الثالث أو غيره هؤلاء. هذه النصوص الصحيحة المتفق عليها بين علماء المسلمين بمختلف اتجاهاتهم، مختصة بمن؟ بمختصة بعلي عليه أفضل الصلاة والسلام. انظروا كيف يتعامل مع قاتل من؟ مع قاتل علي عليه السلام. يقول: والذي قتل عليا كان يصلي ويصوم ويقرأ ماذا؟ القرآن. ويقرأ القرآن. وبعبارة أخرى، كان إنسانا ماذا؟ كان إنسانا إنسانا مسلما مؤمنا مطيعا لله سبحانه وتعالى، بل أكثر من ذلك. يقول: وقتله معتقدا أن الله ورسوله يحب ماذا؟
قتل
يحب
علي.
قتل علي. أنا لا أعلم بأنه من أين علم الشيخ ابن تيمية أن قاتل علي كان بهذا اعتقاد، يعني كان قتله على لأجل أن يتقرب ماذا؟
إلى الله.
بعبارة أخرى، أن الشيخ ابن تيمية بصدد توجيه عمل ماذا؟ توجيه عمل هذا الخارجي من ملجم الذي قتل الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، ولعله نحن لا نجد ذلك حتى في توجيه الخوارج. يعني نحن عندما نرجع إلى كلمات الخوارج هذا المعنى لا نجدهم أنهم يوجهون لمن؟ يوجهون لقاتل علي. ولكن ابن تيمية نجده أنه يحاول بما أوتي من قوة أن يدافع عن من؟ يدافع عن قاتل علي. ولا أعلم الفرق بين قاتل عمر وقاتل ماذا؟ وقاتل علي. إذا كان قتل الخليفة يؤدي إلى أن يكون القاتل كافرا، يعني بعبارة أخرى حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز
واحد.
لا يمكن أن نفرق بين قاتل علي وقاتل عمر.
لعله سمح سيد يسوغ للأمويين قتلهم أهل البيت بهذا. لعله
هسه أنا واقعا الآن أنا دا أتكلم على مستوى هذه العبارة. يقول: وقتله معتقدا أن الله ورسوله يحب قتل علي. هاي العبارة التفتوا إليها، اللي يريد يكتب العبارة، لأن الأخوة كثير يطلبون منا أنه نقرأها بشكل هادئ حتى أنه يكتبونها. وقتله، يعني قتل قاتل علي بن ملجم، قتل عليا معتقدا أن الله ورسوله يحب قتل علي، وفعل ذلك محبة لله ورسوله. وأنا لا أعلم من أين جاءت رواية حتى نقول لا أقل اشتبه قاتل علي أن يفعل هذا الفعل. وفعل ذلك محبة لله ورسوله في زعمه، نعم، وإن كان في ذلك ضالا مبتدعا. وأنتم تعلمون إذا أثبت له الضلالة يعني كان مشتبه، يعني اجتهد ماذا؟ اجتهد فأخطأ. هذه هي نظرية ابن تيمية فيما يتعلق بفضائل علي بن أبي طالب. كما قلنا المنهج الذي أشرنا إليه، وهذا هو التنقيص الذي أشار إليه الذهبي فيما يتقدم في تهذيب التهذيب، قلنا أنه في بعض الأحيان ماذا؟ يؤدي رده للروايات إلى تنقيص الإمام علي. هذه خلاصة مما تقدم في الحلقة السابقة.
أحسنتم. طيب، إذن سمح سيدي، يعني بالنسبة لثبوت وصحة قول رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، هذا ثبت. ولكن السؤال: ما هي أهم النتائج المترتبة على أن حب علي عليه السلام إيمان وبغضه نفاق؟
أحسنت. هذه القضية إخواني الأعزاء والمشاهد الكريم بودي أن يقف عندها، وإن كنا في هذه الليلة لعله سنخرج قليلا عن إطار البحث الذي رسمناه لأنفسنا. نحن إلى هنا اتضح لنا بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله جعل حب علي وبغض علي هو ميزان الإيمان والنفاق. يعني إذا أردنا أن نتعرف على ميزان، على معيار، على فاروق يفرق بين الإيمان والنفاق، هذا الميزان ما هو؟ هو حب علي وبغض علي. هذا هو نص الحديث الوارد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، خصوصا إذا ضممنا إلى ذلك هذا الأمر، وهو أن الصحابة كأبي سعيد الخدري وغير ذلك كانوا يقولون كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا ببغض من؟ إلا ببغض علي. يعني كان هو الميزان الذي يميز الصحابة من هم على إيمان ومن هم على نفاق. إذن من هنا نصل إلى قاعدة أساسية في تقييم الصحابة، التفتوا جيدا إلى هذه القاعدة. نحن نعلم بأن واحدا من أهم الموارد التي وقع فيها الخلاف بين مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وبين الاتجاهات الأخرى في الصحابة، هو أنه على أي ميزان نقيم ماذا؟ الصحابة. هل أن الصحابة جميعا رضوان الله تعالى عليهم، صلوات الله تعالى عليهم مطلقة، أو أنه لا بد أن نميز بين بعض الصحابة وبعض؟ كتبت هناك كتب متعددة ميزت بين الصحابة، قالت أن بعض الصحابة عدول وبعضهم غير عدول، وذهب اتجاه آخر يعتقد أن جميع الصحابة ماذا؟ عدول. وأنا أعتقد من الناحية المنهجية أنه يوجد هناك بحث آخر لم يعرض له جملة من الأعلام الذين كتبوا في هذا المجال وتحدثوا، هو أنه قبل أن نصل إلى معرفة أن هذا الصحابي هل هو عادل أو هو ماذا؟ فاسق، لابد أن نتعرف عليه أنه مؤمن أو منافق قبل الوصول إلى معرفة عدالته وفسقه، لأن العدالة والفسق فرع الإيمان. يعني المؤمن قد يكون عادل